أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نرجع إلى عبارة الحاشية تطبيقا، ونلاحظ ما أجاب به المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى عن دعوى المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. قال في صفحة 285 عند قوله ودعوى لزوم بقاء الإرادة على حال إلى آخر العبارة، قال: ربما يقال، وبين قوسين القائل المحقق النائيني رحمه الله تعالى، من هذه المقولة من المحقق النائيني؟ ذكرها غير واحد من العلماء في كما جاء في كتب الكلام، فقد ذكر بعضهم مثلا أن الممكن لا يحتاج إلا إلى فاعل مختار يرجح وجوده على عدمه، ولا يحتاج إلى علة تعطيه الوجوب، وهذا ما ذكره مثلا بعض العلماء كالمحقق اللاهيجي عند بحثه عن الأولوية من باب الوجوب والإمكان والامتناع. ذكر ذلك مثلا صدر متألهين رحمه الله تعالى عند التعرض لهذه المسألة. وبالجملة فما ذكره المحقق النائيني ليس بغريبا ولا بأمر حادث. قال: ربما يقال لا بد من عدم علية الإرادة بنحو لا ينفك عنها الفعل. خلاصة كلامه قدس الله نفسه أنه لا يتصور أن تكون الإرادة علة للفعل، والمانع من جعل الإرادة علة. قال: وإلا، أي إن لم تكن الإرادة غير علة بل كانت علة، لم تكن العضلات منقادة للنفس في حركاتها، أي لم يصح إسناد حركات العضلات إلى النفس إسناد الفعل إلى الفاعل، بل يكون صدور الحركات منها على نحو الارتعاش المستند إلى اليد، أو سقوط الحجر المسند إلى الحجر، مع أن النفس تامة التأثير. يريد أن يقول أن نسبة النفس إلى الفعل الاختياري إنما هي نسبة فاعل إلى الفعل، بحيث يكون الفعل مستندا في تمام وجوده إلى النفس، لا بمعنى أن النفس لا أثر لها وأن حركة العضلات تترتب على وجودها كترتب سقوط الحجر من أعلى على طبيعة الحجر، بحيث لا يكون للحجر فاعلية بمعنى الاختيار ولا مزاحمة لها في سلطانها، وتأثير النفس في عضلاتها هو اختيارها، فالاختيار مرتبة أخرى بعد الإرادة، وهو مناط اختيارية الأفعال، وهو فعل النفس وعليتها وتأثيرها، وحيث إنه عين الاختيار فلا يحتاج إلى أمر آخر يكون به الاختيار فعلا اختياريا. هذه العبارة كما ترون تنطبق على مدعى المحقق السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، بل إن السيد الخوي بنى كلامه على كلام أستاذه النائين أعلى الله مقامه الشريف. وكان السيد الخوي رحمه الله تعالى من نجباء تلامذة المحقق النائيني، ومن المبرزين في حلقة درس المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، فهو ينتمي إلى كلا الأستاذين بالتلمذ والتعلم. قال، وهذا من تتمة كلام المحقق النائيني، هذا تقرير المحقق الأصفهاني لكلام المحقق النائيني. قال المحقق الأصفهاني تتمة لتقرير كلام المحقق النائيني: وتوهم كونه ممكنا حادثا، أي الاختيار، فيحتاج إلى علة تامة فيكون ترتبه عليها، أي على علته، قهريا، نظير ترتب الفعل على الإرادة قهران مدفوع. يريد أن يدفع إشكال ورود الاضطرار في الاختيار كما أن الإشكال كان واردا في الإرادة، باعتبار أن الاختيار أمر ممكن فيكون ترتبه على النفس بنحو العلية والمعلولية أيضا، فترجع الإشكالية فيه باعتبار ترتبه القهري. قال مدفوع، هناك فرق بين ترتب الفعل على الاختيار والاختيار على النفس، وبين ترتب الفعل على الإرادة والإرادة صفة النفس. مدفوع بالفرق بين الفعل الاختياري وغيره من الممكنات، فإن الفعل الاختياري لا يحتاج إلا إلى فاعل مع وجود المرجحات لاختياره من دون حاجة إلى علة تامة، بخلاف ما عداه فإنه موقوف على العلة التامة. وهنا أود أن أشير إلى الفرق بين الإشكال وبين الجواب، فقد كان الإشكال في نفس الاختيار وترتبه على النفس، وقد أجاب المحقق النائيني عن هذا الإشكال بالفرق بين الفعل الاختياري وبين سائر الأفعال، وذلك قال فإن الفعل الاختياري لا يحتاج إلا إلى فاعل، بخلاف الفعل الاضطراري كسقوط الحجر، هذا يحتاج إلى علة، أما الفعل الاختياري فيحتاج إلى مرجح وهو الفاعل. طبعا هذا الكلام لو اقتصرنا على سطح العبارة فلا ربط له بالإشكال، لأن كلامنا في الاختيار لا في الفعل الاختياري، فنحن نسلم معكم تنزلا أن الفعل الاختياري يكفي في وجوده نفس الاختيار، لكن الكلام معكم إنما هو في الاختيار نفسه، أليس هو أمرا ممكنا؟ والممكن يحتاج إلى ما يرجح وجوده على عدمه، ولا يعقل أن يكون المرجح لوجود الاختيار الاختيار، يعني لا يلزم التسلسل، إذن لابد أن يكون المرجح لوجود الاختيار مجرد النفس والذات، فيكون ترتب الاختيار على النفس ضروريا باعتبار انتفاء الواسطة بينهما، فيكون هناك ملازمة بين الأمرين فيرجع الإشكال. إذن هذا الجواب من المحقق النائيني لا يصح، اللهم إلا أن يكون مقصود المحقق النائيني من هذا الجواب أن صدور الاختيار من النفس هو عين ترجيح الفعل الاختياري بأحد طرفيه على الطرف الآخر. فمثلا النفس إذا واجهت الأكل، إذا تصورت الأكل فأرادت أن تأكل واختارت وجود الأكل ورجحت وجوده على عدمه، كان ترجيح وجود الأكل على العدم عين الاختيار، فالنفس لا تحتاج في أن تختار إلا إلى ملاحظة متعلق الاختيار، فما يرجح وجود الاختيار هو نفس ما في المتعلق من مصلحة داعية إلى فعله. فكما أن الاختيار يرجح وجود الأكل على عدمه، كذلك مصلحة الأكل ترجح وجود الاختيار على عدمه، وهذا نظير ما يقال من أن الإرادة تتبع المتعلق أو أن الاختيار يتبع المتعلق. فكلام المحقق النائيني وإن كان في الفعل بالمطابقة لكنه بالملازمة أيضا يجري في طرف الاختيار، هذا غاية ما يمكن أن يرمم به كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. قال هذا تقرير كلام المحقق النائيني. الآن طور المناقشة لكلام المحقق النائيني ودعواه. قال المحقق الأصفهاني والجواب أن الالتزام بهذا الاختيار، المحقق النائيني قدس الله نفسه في مقابل الفلاسفة الذين أسندوا الفعل إلى الاختيارية إلى الإرادة، التزم بوجود واسطة بين الإرادة والفعل وسماها الاختيار. فالالتزام بهذا الاختيار يمكن أن يكون لأحد وجهين، الأول أن يقال أن الالتزام بالاختيار ضروري لتصحيح فاعلية النفس، لأنه لولا الاختيار لكان ترتب الفعل الإرادي على النفس ترتب أثر على المؤثر غير الشاعر وغير العالم. فكما أن الحجر إذا ترك من أعلى سقط فيكون السقوط أثر طبيعة الحجر، فهو فعل طبيعي، فعل يقال عن الحجر أنه فاعل بالطابع، كذلك النفس فإنها تكون فاعلة بالطابع للفعل الإرادي. واشتمال النفس على إرادة لا يوجب الفرق بين هذا الفعل وسائر الأفعال، وذلك لأن المفروض أن الإرادة ولو في طرف الواجب هي عين الذات، إذن يكون الفعل مترتبا على الذات لأنه ملائم للذات، فيشمله حد الفعل الطبيعي، حد الفعل الصادر من الفاعل بالطابع. فإما أن يكون الالتزام لكي يتحقق الفرق بين الفاعل بالطبع والفاعل بالإرادة وبالاختيار، ولا مجال لهذا الفرق إلا بالالتزام بالاختيار، وإما أن يكون ذلك من جهة أن القول بترتب الفعل على الإرادة مستلزم للجابر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المحقق الأصفهاني: والجواب أن الالتزام بالفعل النفساني المسمى بالاختيار إما لأجل تحقيق استناد حركة العضلات إلى النفس حتى تكون النفس فاعلا ومؤثرا في العضلات، يريد من الفاعل الفاعل بالإرادة بالاختيار، أي الفاعل المقابل للفاعل بالطبع، بخلاف ما إذا استندت حركة العضلات إلى صفة النفس وهي الإرادة فإن المؤثر فيها هي تلك الصفة للنفس، فيكون ترتب الأثر على هذه الصفة كترتب سقوط الحجر على الحجار. وإما لأجل أن الإرادة حيث إنها صفة قهرية منتهية إلى الإرادة الأزلية توجب كون الفعل المترتب عليها قهريا غير اختياريا. إذن هنا وجهان: إما أن يكون الالتزام بالاختيار باعتبار أن إسناد الفعل إلى الإرادة يوجب كون الفعل صادرا من فاعل بالطابع، لأن ثبوت الإرادة ليس بإراديا، وترتب الفعل على الإرادة إنما هو من باب ترتب اللازم على الملزوم، فلا يكون للنفس مدخلية في صدور الأثر. وإما أن يكون من جهة أن هذه الإرادة باعتبار أنها أمر حادث يرجع إلى الإرادة الأزلية يلزم منه كون الأثر منتهيا إلى الإرادة الأزلية، فيلزم من ذلك القهر والجابر، فلا بد من فرض فعل نفساني هو عين الاختيار لئلا يلزم كون الفعل بواسطة تلك الصفة القهرية قهريا. إذن هذان وجهان. قال المحقق الأصفهاني: فإن كان الأول ففيه أن العلة الفاعلية لحركة العضلات هي النفس بواسطة اتحادها مع القوى، يريد أن يقول أنه إن كان الملحوظ هو الوجه الأول وهو تحقيق فاعلية النفس، فهذه الفاعلية محفوظة حتى لو أسندنا الفعل إلى الإرادة، وذلك لأن الإرادة وإن كانت صفة لكنها من شؤون النفس وقواها، فكما أن النفس تسمع بقوة السمع كذلك تفعل بقوة الإرادة، فكما أن السمع أي الاستماع يسند إلى النفس باعتبار اتحاد النفس والسمع، كذلك الفعل الصادر من الإرادة يسند إلى النفس باعتبار اتحادها مع قوة الإرادة، فالفاعلية محفوظة على هذا التقدير أيضا بلا حاجة إلى الالتزام بالاختيار. قال: والعلم والقدرة والإرادة مصطلحات لفاعلية، لا تكون النفس فاعلا بالفعل والفعل يستند إلى النفس وهي العلة الفاعلية دون شرائط الفاعلية، يعني ليس العلم هو المؤثر بل المؤثر هو النفس، وإنما العلم مصحح. وهكذا كذلك القدرة مثلا ليست فاعلا وإنما الفاعل هو النفس، وإنما القدرة مصححة. مع طبعا الأحسن أن يقال أنه لو سلمنا أن الإرادة هي مصدر الفعل فإن النفس لها نصيب من الفاعلية باعتبار الاتحاد، فلا مانع من الجامع بين فاعلية الإرادة وفاعلية النفس ونسبة الفعل إلى كلا الفاعلين باعتبار الاتحاد بينهما، من دون حاجة إلى أن نجعل الإرادة مصححة وأن القدرة مصححة وأن مثلا العلم مصحح، فإن هذا محل بحث يعني بحسب التحقيق والتعمق، خصوصا في الإرادة، فقد ذكرنا في بعض الجلسات أن الإرادة ما هي إلا حيثية الفاعلية، ولا أقصد بذلك نفس الفاعلية المساوقة لوجود الفعل، بل أقصد بذلك الحيثية المستتبعة لوجود الفعل، فهذه الإرادة هي تلك الحيثية وتلك الخصوصية، وهذه الخصوصية عين ما هو الفاعل، فالإرادة مغايرة لسائر الصفات، فالشوق قد لا يكون له مدخلية في الفعل، أما الإرادة فلها مدخلية في الفعل، فإن المقتضى يستند إلى المقتضي دون الشرائط، وإن كان له ترتب على المقتضي وشرائطه. المحقق الأصفهاني لما كان في مقابل دعوى المحقق النائيني أن النفس لا أثر لها مع الإرادة أصر على أن يجعل النفس هي الفاعل دون الإرادة، فقال أن النفس هي المقتضي والإرادة شرط، والفعل يسند إلى المقتضي لا إلى شرط الاقتضاء، ولكن قد عرفت أن الإرادة ليست شرطا محضا وإنما هي شرط بمعنى ما به الوجود، وما به الوجود له قسط من الفاعلية كما تحقق في محله، فالصحيح أن الإرادة فاعل والنفس فاعل بفاعلية الإرادة، فمن هذه الحيثية لا حاجة إلى فعل نفساني يكون محققا للاستناد. على كل تقدير سواء ذكره المحقق الأصفهاني من أن الإرادة شرط أو ما قلناه من أن الإرادة جهة الفاعلية، فعلى كل تقدير للنفس فاعلية بلا حاجة إلى الالتزام بالاختيار. إذن كلام المحقق النائيني من هذه الناحية لا أثر له، وإن كان الثاني أي إن كان الالتزام بالاختيار إنما هو لدفع إشكال الجابر باعتبار انتهاء الفعل إلى الإرادة والإرادة إلى الإرادة الأزلية، وهذا ما أصر عليه المحقق النائيني وتبعه المحقق الخوئي وتبعه السيد الشهيد الصادر وجملة من الباحثين سدد الله خطاهم، فقد ذكروا أن مسبوقية الفعل بالإرادة لا تدفع الإشكال، لأن روح الإشكال هو ضرورة وقوع الفعل وضرورة وقوع إرادة العبد، فإذا كانت الإرادة الأزلية متعلقة بالفعل الإرادي وبإرادة الفعل فلا بد من وقوع إرادة الفعل ولا بد من وقوع الفعل الإرادي لئلا يلزم تخلف المراد عن الإرادة التكوينية، وهذا هو عين الجابر، هذا ما دعاهم إلى الالتزام بالاختيار. قال وإن كان الثاني ففيه أن هذا الأمر المسمى بالاختيار إن كان عين تأثير النفس في حركة العضلات وفاعليتها لها فلا محالة لا مطابق له في النفس ليكون أمرا ما وراء الإرادة. يريد أن يقول إن كان الاختيار عين إعمال القدرة كما عن السيد الخوئي رحمه الله تعالى وعين السلطنة، يعبر السيد الخوي عن ذلك بالسلطنة وكذلك جاء في بعض كلمات المحقق النائيني، فلا وجود للتأثير وراء الأثر، فالتأثير عين الأثر، التأثير عين الأثر وإعمال القدرة عين وجود المقدور كما أن الخلق عين وجود المخلوق، لا مطابقة لعنوان التأثير وراء الأثر ووراء الإرادة، فالتأثير ما هو إلا نسبة الأثر إلى الإرادة. إذ ما له مطابق بالذات ذات العلة والمعلول وذات الفاعل والمفعول وحيثية العلية والتأثير والفاعلية انتزاعية ولا يعقل أن يكون لها مطابق. فإن كان مراده بالاختيار نفس الفعل المختار فهذا يعني أنه لا واسطة بين الفعل والفاعل، وهذا خلف ما يريد من أن بين الفعل والفاعل شيئا يسمى اختيارا. وإن كان أمرا ثالثا وراءهما فلا بد أن يكون قائما بذات الفاعل، ففيه أولا أن النفس، طبعا السيد الخوي رحمه الله تعالى يقول لا حاجة إلى هذه الشقوق، لا حاجة للقول بأن الالتزام بالاختيار إما لحفظ فاعلية النفس أو لدفع إشكال الجابر، وعلى الثاني إما أن يكون الاختيار قائما قيام الصفة بالموصوف أو قائما قيام الفعل بالفاعل. يقول لا حاجة إلى هذا التشقيق لوضوح أن المراد هو الأخير، وأن الاختيار فعل النفس وقائم بها قيام الفعل بالفاعل. فالسيد الخوي يختار هذا الشق، والنعيني طبعا يختار هذا الشق أيضا. ففيه المحقق الأصفهاني يورد على هذا التقدير إشكالات أربعة. أولا أن النفس بما هي مع قطع النظر عن قواها الباطنة، القوة الباطنة للنفس هي القوة العاقلة والقوة الواهمة والقوة المتخيلة والحس المشترك والخيال، والظاهرة وهي الحواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس. زين، لا فعل لها، أن النفس بقطع النظر عن قواها لا فعل لها، وفاعلية النفس لموجودات عالم النفس التي مرت سابقا هو إيجادها النوراني أو النوري العقلاني في مرتبة القوة العاقلة، أو الوجود الفردي في مرتبة الواهمة، أو الوجود الخيالي في مرتبة المتخيلة. المتخيلة طبعا غير الخيال، الخيال هو القوة الحافظة للصور الجزئية، أما المتخيلة فهي القوة المتصرفة في الصور الجزئية بالتركيب والتحليل. كما أن استناد الإبصار والاستماع إليها أيضا بلحاظ أن هذه القوى الظاهرة من درجات تنزل النفس إليها. يريد أن يقول أنه لا فعل للنفس بقطع النظر عن قواها، وما يسند إلى النفس في مرتبة ذاتها إنما هو بواسطة القوة المناسبة لدرجة تجردها كالقوة العاقلة أو الواهمة في بعض درجات التجرد أو المتخيلة في بعض درجات التجرد. ومن الواضح أن الإيجاد النوري المناسب لإحدى القوى المذكورة العاقلة والواهمة والمتخيلة أجنبي عن الاختيار الذي جعل أمرا آخر، النائني رحمه الله تعالى يجعله أمرا آخر وغير هذه الصور النورانية والقوى النورانية، باعتبار أن القوة العاقلة أثرها صورة مجردة، والواهمة أثرها صورة مجردة أيضا بدرجة أدنى، وكذلك المتخيلة فإن ثأرها صور. أما الاختيار فإنه يتعلق بفعل من الأفعال غير مناسب لهذه القوى الثلاثة. بداهة أن النفس قال مما لا بد منه في كل فعل اختياري، بداهة أن النفس بعد حصول الشوق الأكيد ليس لها إلا هيجان بالقبض والبسط في مرتبة القوة العضلاتية. طبعا السيد الخوي رحمه الله تعالى أورد على هذا الكلام بالنقد بمثل الاعتبار وقصد الإقامة إلى غير ذلك مما ناقشناه بما يكفي لدفعه على الله مقام، دفع كلامه على الله مقام. قال: وثانيا أن هذا الفعل، لاحظوا الإشكال الأول هو إشكال في أصل وجود الفعل المسند إلى النفس الذي يكون على نحو الاختيار. يقول: لا معنى لإسناد مثل الاختيار إلى النفس بدون ملاحظة قوة من قواها، لا معنى لذلك. هذا نفي لأصل وجود الاختيار. الإشكال الثاني هو ناظر إلى حكم الاختيار، وبيان ذلك أن الاختيار له طرفان، فمن جهة هو مرتبط بالنفس باعتبار أنه فعلها، ومن جهة هو مرتبط بالفعل المترتب عليه الذي هو متعلق الاختيار. له طرفان وله نسبتان. الإشكال الثاني ناظر إلى نسبة الاختيار إلى الفعل، والثالث ناظر إلى نسبة الاختيار إلى النفس، وهذان الإشكالان متشابهان في ملاك الإشكالية، في ملاك الإشكال فيهما. غاية الأمر أنه يختلف تقريراً وتوجيهاً بملاحظة اختلاف الجهة. فلاحظوا، قال أن هذا الفعل النفساني المسمى بالاختيار إذا حصل في النفس، سلمنا أن الاختيار ثابت، فإن ترتب عليه حركة العضلات بحيث لا تنفك الحركات عنه أو الحركة عنه، أي كان ترتب الفعل الاختياري على الاختيار بنحو الضرورة واللزوم والوجوب، رجعنا إلى إشكال الاضطرار، فإن الداعي إلى الالتزام بالاختيار هو الفرار من وجوب صدور الفعل عند الإرادة ووجوب وجود الإرادة عند وجود مبادئها. وها هنا نقول أن الاختيار إذا تحقق ترتب عليه الفعل قهراً. هذا الترتب القهري عين الوجوب واللزوم والاضطرار، فيرجع الإشكال: فما المانع عن كون الصفة علة تامة دون الفعل النفساني، وكونه ما المانع عن كونه وجوبا بالاختيار مثل كونه وجوبا بالإرادة؟ لو قال: ما المانع من كونه وجوبا بالإرادة مثل كونه وجوبا بالاختيار، لكان أولى. والخلاصة أن نسبة الاختيار إلى الفعل كنسبة الإرادة إلى الفعل من حيث نفوذ التأثير والسلطنة، فكما أن الاختيار نافذ كذلك الإرادة نافذة، إذا ما المانع من أن نجعل الإرادة مغنية عن الاختيار؟ ثالثا، هذا ناظر إلى علاقة الاختيار بالنفس، أن الاختيار الذي هو فعل نفساني إن كان لا ينفك عن الصفات الموجودة في النفس من العلم والقدرة والإرادة فيكون فعلا قهريا لكون مبادئه قهرية لا اختيارية، هذا إن كان يترتب على مبادئ الاختيار ترتبا قهريا، وإن كان لا ينفك، وإن كان ينفك عنها، وأن تلك الصفات مرجحات لا علل، فهي أي تلك الصفات بضميمة النفس الموجودة في جميع الأحوال علة ناقصة، ولا يوجد المعلول إلا بعلته التامة. هذا الإشكال ناظر إلى جهة ارتباط الاختيار بالنفس ووجه حصول الاختيار النفس. كيف وجد الاختيار؟ فإن كانت مبادئه مستلزمة له كان وقوعه قهريا ويترتب عليه الفعل قهرا، فيرجع إشكال الاضطرار والضرورة والوجوب. فإن قلت أن حصول الاختيار قهري، لكن صدور الفعل بالاختيار لا بالقهر. قلت هذا اختلاف في التعبير، وإلا فإن المفروض أنه مع الاختيار لا يعقل ترى انتفاء الفعل، إذ هو خلف الاختيار. إنما يكون الاختيار اختيارا عند وقوع الفعل مع الإرادة والرضا والشعور والقصد والاختيار. هذا مرادنا من الاختيار، لا الشوق. فكلامنا ليس في الشوق ولا في الإرادة، كلامنا في الاختيار. وهؤلاء إذا قالوا أن الاختيار يكون مرجحا لوجود الفعل، فإنما مرادهم من ذلك العلة التي يكون الفعل معها صادرا، السبب الذي يكون معه الفعل صادرا. فإذا كان السبب وهو الاختيار حاصلا بالضرورة، كان ترتب الفعل مفروضا. فتأتي إشكالية الجابر حتى لو قيل بأن الفعل اختياري. وهذا نظير ما يقولون من أن مسبوقية الفعل بالإرادة لا يدفع الإشكال. ها هنا نقول أيضا مسبوقية الفعل بالاختيار، إذا قيل أن الاختيار لازم الوقوع، لا تكفي لدفع الإشكال، إذن يرجع الإشكال. هذا ولو جمع المحقق الأصفهاني هذين الإشكالين الثاني والثالث وجعلهما شقين من إشكال واحد، لكان أولى بأن يقال أن الاختيار إن كان صادرا من المبادئ قهرا وترتب الفعل عليه بالاضطرار فالإشكال وارد وهو إشكال الجبر، وإن كان صادرا مع الإمكان بمعنى أن تحقق المبادئ لا يستوجب صدور الاختيار، وإن كان ترتب الفعل على الاختيار بنحو الضرورة فالإشكال مندفع إشكال الجبر. لكن يبقى السؤال عن وجه حصول الاختيار، كيف يوجد الاختيار وهو ممكن من دون بلوغ المقدمات ومبادئ الاختيار إلى حد استلزام الاختيار؟ هنا قد يذكر لهم جواب، قد يذكرون جوابا. قال المحقق الأصفهاني: وتوهم الفرق بين الفعل الاختياري وغيره. المحقق الأصفهاني يذكر هذا الجواب في طرف الفعل الاختياري، ونحن سنبين كيف يجري في طرف الاختيار. وتوهم الفرق بين الفعل الاختياري وغيره من حيث كفاية وجود المرجح في الأول، أي في الفعل الاختياري، دون الثاني، باعتبار أن الفعل يحتاج إلى علة، أما الفعل الاختياري فهو يحتاج إلى فاعل يرجح وجوده. قال: هذا من الغرائب، فإنه لا فرق بين ممكن وممكن في الحاجة إلى علة تامة، في الحاجة إلى العلة، ولا فرق بين معلول ومعلول في الحاجة إلى العلة التامة، فإن الإمكان مساوق للافتقار إلى العلة، والمعلول إذا وجد له ما يكفي في وجود المعلول به كان علة تامة، وإذا لم يكن كافيا في وجوده فوجود المعلول به خلف، فتدبره فإنه حقيق. طبعا هنا يصر مثل المحقق النائيني عندما شرحنا كلامه بنحو مبسوط على الفرق بين الفعل الطبيعي والفعل الاختياري، وأن الفعل الطبيعي يحتاج إلى العلة، وأما الفعل الاختياري فهو محتاج إلى الفاعل، والفاعل لا يبلغ الفعل معه حد الوجود، علة فضلا عن أن يحتاج إلى علة تامة. زين، أقول إن الكلام الذي أورده السيد الخوئي رحمه الله تعالى على قصوره كما تبين عند مناقشتنا لكلامه إنما يتعلق بعبارة مثل المحقق الأصفهاني. فقد أجرى المحقق الأصفهاني الإشكال في طرف نفس الفعل الاختياري، والحال أن مقتضى الترتيب أن يكون كلامنا في الاختيار وترتبه على مبادئه، لا في الفعل الاختياري وترتبه على الاختيار. فكلامنا في الإشكال الثالث، والإشكال الثالث ناظر إلى ترتب الاختيار على مبادئ الاختيار، وهي العلم والقدرة والشوق والإرادة إن قلنا بوجود الإرادة. فمع ترتب الاختيار على هذه المبادئ نسأل عن هذه المبادئ علل مستلزمة للاختيار حتى يلزم وقوع إشكال الجابر، أو غير مستلزمة للاختيار فينتفي إشكال الجابر ويأتي إشكال حاجة الممكن إلى علة تامة. وهذا واضح أن الكلام هنا عن الاختيار نفسه. طبعا إذا كان الكلام عن الاختيار نفسه فلا معنى لقولي المحقق النائيني والسيد الخوئي وغيرهم أن الفعل الطبيعي يحتاج إلى علة، وأما الفعل الاختياري فلا يحتاج إلا إلى فاعل، إذ ليس كلامنا في الفعل الاختياري، كلامنا في الاختيار. والسؤال أن الاختيار واجب أو ممتنع أو ممكن، وواضح أنه ليس على الحد الوجوب ولا على حد الامتناع، إذن هو ممكن، وإذا كان ممكنا كان محتاجا إلى ما يرجح وجوده على عدمه أو عدمه على وجوده، لأن نسبة الممكن إلى الطرفين على حد الاستواء، وخروجه من حد الاستواء إلى أحد الطرفين لا يعقل إلا بمرجح. هذا وقد اتضح في محله أن المرجح الذي يخرج به الممكن عن حد الاستواء لا يعقل إلا ما يكون الممكن معه قد بلغ حد الوجوب، إذ ما لم يبلغ الممكن حد الوجوب في طرف الوجود أو العدم فهو على حد الإمكان. وهذا ما وضحوه في مبحث الأولوية التي قسموها بتبعا للمتكلمين، حيث التزم بها المتكلمون إلى ذاتية وإلى خارجية، وبين الحكماء أن الالتزام بالأولوية إنما هو من قبيل الخرافات ولا معنى له، فإن الأولوية يبقى مع الممكن معها ممكنان. وبالجملة فإن اتصاف الممكن بالوجود أو بالعدم لا يعقل إلا بسبب خارج، وما لم يكن السبب الخارج على حال بحيث يعطي ذلك الممكن الوجوب في أحد الطرفين فهو ليس بسبب. واتضح بهذا عند ملاحظة كلامهم اتضاحا بينا أن المراد بالعلة ليس إلا ما يعطي الوجوب، هذا هو المراد بالعلة. فالعلة التي لا يترتب معها الوجوب ليست بعلة، والسبب الذي لا يترتب معه الوجوب ليس بسبب. خب، إذن الاختيار يحتاج إلى سبب ويحتاج إلى علة. ويأتي الكلام، أنتم قلتم الفعل الاختياري يحتاج إلى فاعل، طيب والاختيار يحتاج إلى فاعل أم يحتاج إلى علة؟ يحتاج إلى علة. إذن قولوا هذا في نفس الفعل الاختياري ابتداء بأن نقول أن الفعل الاختياري يحتاج إلى علتين، وهذا يعني أن الفعل الاختياري يتصف بالوجوب، وإذا اتصف بالوجوب إذن لم يعقل انفكاكه عن علته التامة. رابعا، أن الفعل المسمى بالاختيار إن كان ملاكا لاختيارية الأفعال، قال المحقق النائيني أنه لولا الاختيار الذي هو وراء الإرادة فلا يعقل أن يكون الفاعل مختارا. واضح أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، والله سبحانه وتعالى لا مثيل له، لكن واضح أن كونه على حد الاختيار كمال ذاتي له، إذن يجب أن يكون مختارا بالنحو الذي يذكره المحقق النائيني، إذن يجب أن يكون له اختيار جل وعلا. وأن ترتب الفعل على صفة الإرادة مانع عن استناد الفعل إلى الفاعل، وهذا ما يصرح به المحقق النائيني والسيد الخوئي، أن الفعل لو ترتب على ذاته، لأن إرادته عين ذاته، الإرادة بحسب تحليل الحكماء وتفسيرهم عين الذات، فيكون ترتب الفعل على الذات ترتبا قهريا اضطراريا ينتفي معه الاختيار، لذلك التزم هو بالاختيار وتبعه السيد الخوئي، لذلك قال لكان الأمر في الواجب تعالى كذلك. طبعا هذا لا يتحاشون عنه، يقولون نعم الواجب مختار لأن فعله صادر باختياره لا بالإرادة التي فسرتموها بأنها الابتهاج والرضا أو العلم بالنظام الأصلح. فالمحقق النائيني لا يرضى والسيد الخوي لا يرضى بهذا الكلام، يقولون الحق أن الفعل إنما صدر من الواجب بالاختيار. قال فإن الملاك ملاك الاختيارية ملاك الاضطرارية عفوا الملاك في الإشكال ملاك الاضطرار عدم صدور الفعل عن الاختيار حتى لو كان مستندا إلى الإرادة، لأن ترتب الإرادة قهري على المبادئ في الممكن وهو عين ذات الواجب، وبالتالي تكون واجب عليها قهريا لا انتهاء الصفة إلى غيره. يريد أن يبين أن ملاك الاختيار بحسب مبنى النائيني غير مختص بالممكن، لأن الاختيارية ليست مبنية على أن إرادة الممكن تنتهي إلى إرادة الواجب، بل الاختيارية من جهة أنه لولا الاختيار لم يكن الفعل اختياريا. إذن كأن المحقق النائيني يجعل مبنى الاختيارية على توسط الاختيار بين الفاعل وفعله، فلا فرق بين الممكن والواجب، هو تمهيد للإشكال. قال مع أن هذا هو الإشكال، مع أن هذا الفعل المسمى بالاختيار يستحيل يكون واجب، هذا واضح لأنه فعله، فكيف فعله؟ فلا محالة يكون قائما بذاته قيام الفعل بفاعله صدورا، أي على نحو الصدور. فإن كان قديما بقدمه كان حال هذا القائل حال الأشعري القائل بالصفات القديمة القائمة بذاته الزائدة عليها، وإن كان حادثا كان محله الواجب فيكون الواجب محلا للحوادث. وبالجملة فالفعل إما أنه عين الذات وهذا مستحيل، أو قائم بالذات، فإن كان قديما لزم تعدد القدماء، وإن كان حادثا لزم كون الواجب محلا للحوادث، فيكون حاله حال الكرامية القائلين بحدوث الصفات، ويستحيل حدوثه وعدم قيامه بمحل لا معنى له، فإن سنخ الاختيار ليس كسنخ الأفعال الصادرة من الأعراض، ليس الاختيار من قبيل الجواهر والأعراض حتى يكون موجودا قائما بنفسه كالجواهر، أو قائما بموجود آخر كالعراض، مع أن الكلام هنا عن الاختيار الذي تنتهي إليه سلسلة الموجودات، فما هو الموجود الآخر؟ فإن كان اختيارا نقلنا الكلام إليه، وإن كان موجودا قائما فهو ليس باختيار، بل الاختيار يقوم بالمختار لا بالفعل الاختياري في ظرف وجوده. كيف والمفروض أن وجود الفعل مستند إلى الاختيار، فلا يعقل أن يقوم الاختيار بالفعل الاختياري، وهو واضح. قال السيد الخوئي نحن نقول أن الاختيار ليس قائما بنفسه ولا قائما بموجود آخر، بل هو نظير الاعتبار الذي هو ليس من سنخ الجواهر ولا الأعراض، ومع ذلك هو فعل النفس. وقد رددنا على ذلك بملاحظة أن الاعتبار هو من سنخ العلوم والأحكام العلمية، وبينا وجه هذا الكلام، وبينا خطأ السيد الخوي رحمه الله تعالى في القياس. قال السيد الخوي أن إشكال تعدد القدماء أو إشكال كون الواجب محلا للحوادث إنما يأتي في صورة كون الاختيار صفتان، فالمستحيل اتصاف الواجب بصفة قديمة زائدة أو اتصاف الواجب بصفة حادثة، هذا محل الإشكال. لكن كلامنا في على تقدير كون الاختيار فعلا لا صفة، فعل، فلا يأتي هذا الإشكال. هذا كلام السيد الخوي رحمه الله تعالى. أقول لو دققتم لرأيتم أن المحقق الأصفهاني يبني على نكتة أشار إليها بنحو التلميح، وهو أن الاختيار لا يعقل أن يكون له استقلال عن المختار، فإن سنخ الاختيار يتقوم بأن يكون قائما بالمختار، لا معنى أن يقال أن الاختيار قائم بالغير. حتى لو قلنا بأن الإرادة من الصفات الفعلية كما ورد في الرواية، فإن ذلك ناظر إلى مقام الفعل، فإن اتصاف الواجب بالإرادة بنحو الصفة الفعلية أمر معقول، لكن على تفسير معين للإرادة. أما ها هنا فإن المحقق النائيني والسيد الخوئي يصران على جعل الاختيار واسطة بين جميع المخلوقات وبين الواجب، فتنتهي جميع الأفعال إلى الاختيار والاختيار ينتهي إلى الواجب. طيب هذا الاختيار لو سألنا عنه لا قيل لنا أنه اختيار الواجب. طيب كيف يكون اختيار الواجب إذا لم يكن قائما بذات الواجب؟ فلو كان له استقلال على حد استقلال سائر الأفعال لكان مفعولا بمشيتين، فيلزم التسلسل، وهذا إشكال غير إشكال الخلف. أصلا لا معنى للقول بأن الاختيار مستقل عن المختار، هذا لا معنى له. إذن لابد أن يكون قائما بالمختار، إما قياما عينيا أو قياما حلوليا، فعلى تقدير القدم يلزم تعدد القدماء، وعلى تقدير الحدوث يلزم إشكال الكرامية، فيرجع الإشكال. إذن كلام السيد الخوي رحمه الله تعالى إنصافا ليس بتام. نعم يمكن أن يقال أن الاختيار قائم بالواجب قيام الفعل بالفاعل، لكن على هذا حينئذ يكون فعلا، يكون الاختيار فعلا، ويكون منشأ انتزاع هذا الاختيار نفس وجود الفعل الخارجي، نظير ما يقال في باب الإرادة بملاحظة الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، حيث ورد عنهم الإرادة محدثة، أن المريد لا يكون إلا لمراد معه، كذا ورد في الرواية، وقد أشار إليها السيد الخوي رحمه الله تعالى في بحثه الشريف. على كل تقدير يمكن أن يقال عن الاختيار أنه صفة فعل، لكن من أين ينتزع الاختيار حينئذ؟ من وجود الفعل الخارجي، ولا بأس أن يكون هذا الفعل الخارجي منشأ لانتزاع عنوان الاختيار، ولا بأس أن يوصف الواجب بهذا الوصف، لكن هذا يعني أن الاختيار عين الفعل لا سابق عليه، الاختيار عين الفعل لا سابق عليه، مع أن السيد الخوي رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن جهة صدور الفعل هي الاختيار، فلها نحو سبقين على الفعل الاختياري، ولا سابق على الفعل الاختياري إلا ذات الفاعل، فلا بد أن يكون الاختيار مستقلا عن الفاعل، متوسطا بين الفعل والفاعل الأول، أو يكون الاختيار عين الفاعل، فإن كان مستقلا ورد الإشكال نفسه الخلف أو التسلسل، وإن كان عين الفاعل ورد الإشكال. وهذا ما لاحظه المحقق الأصفهاني، وهذا ما يتبين معه قصور كلام السيد الخوئي رحمه الله تعالى. لذلك قال المحقق الأصفهاني: وأما ما ورد في باب المشية من أنه خلق الله الأشياء بالمشية والمشية بنفسها، فالمراد من المشية هي المشية الفعلية. لاحظوا، المشية الفعلية غير المشية التي يريد النائين أن يصحح بها صدور الفعل، إذ لا معنى لحمل الاختيار في كلام المحقق النائين على ما يتحد بالفعل، إذ ما يتحد بالفعل مسبوق بالاختيار، فلا يصح أن يجعل وجه صدور الفعل. فالمراد من المشية هي المشية الفعلية. طيب، المشية الفعلية كيف تتحد مع سائر المخلوقات؟ قال: التي هي عين الوجود الإطلاقي المنبسط على الماهيات. نسبة الوجود الإطلاقي إلى الموجودات المتكثرة نسبة العينية، وإنما الاختلاف في الإطلاق والتقييد، فهو باعتبار إطلاقه سار في الموجودات، وإنما تتمايز عنه الموجودات بحدوداتها، وحيث إن الحدود عدم فإنما تتمايز عن الوجود بأعدام، لكن لهذه الأعدام حظ من الوجود. والمراد من الأشياء هي الموجودات المحدودة. لماذا قالوا بهذا؟ باعتبار أنهم يقولون أن الصادر من الواحد يجب أن يكون واحدا، لا يصدر من الواحد إلا واحد. ومن جهة فإن المخلوقات كثيرة، إذا لابد أن يكون للصادر منه جهة واحدة، يصح معها ارتباط الصادر بالمصدر، وجهة كثرة يصح معها انتهاء الكثرة في المخلوقات إليه. ومن البين أن الوجود المنبسط الذي هو فعله الإطلاقي تعالى ما به موجودات موجودية الموجودات الخاصة. الفعل الإطلاقي هو نفس ما توجد به الموجودات، وليس لما به الوجود ما به الوجود. يريد أن يقول أن الموجودات توجد بهذا الوجود. طيب، هذا الوجود يوجد بما؟ بنفسه. ويقصد بذلك أن اتصافه بالوجود إنما هو بنحو الضرورة الذاتية. الضرورة الذاتية، إن قلت يلزم تعدد الواجب، قلت الذي يمتاز به الواجب الضرورة الأزلية، والضرورة الذاتية لا تنافي وحدة الواجب. بيان ذلك أن الضرورة الذاتية هي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، لا ضرورة ثبوت وجود الموضوع في نفسه. فمثلا نحن نقول الأربعة زوج بالضرورة، لكن انتفاء الزوجية ممكن لإمكان انتفاء الأربعة، فإذا انتفت الأربعة انتفت الزوجية، إذن يمكن انتفاء الزوجية. كذلك نقول ها هنا أن اتصاف الوجود الإطلاقي بالوجود ضروري، لكن إن كان موجودا. طيب، متى يكون موجودا؟ متى يكون موجودا؟ انتبهوا، ما هو المائز بين الفعل الإطلاقي والفاعل؟ الذي يميز هذا الفعل عن الفاعل هو أن هذا الفعل عين الفقر والتدلي، وأما الفاعل فإنه عين الوجوب والغنى. طيب، إذا كان الوجود الإطلاقي مفتقرا في الذات إلى الواجب فكيف وجد؟ قال: وجد باعتبار أن له اتحادا بالماهيات. فإذا عزلت الماهيات الوجود الإطلاقي، ماذا يبقى؟ يبقى الوجود المطلق. الوجود المطلق هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا: الوجود الحق هو الله، والمطلق فعله، والمقيد أثره. الوجود الحق هو الله، والمطلق فعله، والمقيد أثره. طيب المطلق متى يكون مطلق؟ إذا كان متحدا مع المقيد. أما إذا لم يكن هناك مقيد فلا مطلق ولا مقيد، بل هو هو، يا هو يا من لا هو إلا هو. ولذلك قال ليس لما به الوجود ما به الوجود. ها طيب الوجود المطلق يحتاج في اتصافه بعنوان الموجودية إلى شيء غير ذاته؟ لا يحتاج، فإن وجود الماهية ما ينتزع منه العنوان، عنوان الموجودية. لكن هذا لا يعني أن وجود الماهية واجب الوجود بالضرورة، لا. إذا وجد وجود الماهية فإن عنوان الموجودية ينطبق عليه. وبالجملة فإن المعلول موجود بالضرورة لكن بجعل العلة، والماهية موجودة بالضرورة لكن عند اتحادها بالوجود، واتحادها بالوجود أثر العلة. وبالجملة فهذه المشية الفعلية عين الإحداث والإيجاد كالعلم الفعلي في قبال العلم الذاتي. إذن لا يصح أن يقال أن هذه المشية الفعلية مفعولة بمشية، بل هي مفعولة بشنو؟ بذا بالواجب، هي مفعولة بنفسها وهي صادرة من الواجب بالذات. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أسألكم الدعاء.